الإبادة في غزة مبينا أنه يمكن استخدام القوة من أجل السلام والأمن، ولذلك ستزيد إيران من قوتها وقدرتها في كل يوم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران تتفاوض مع أمريكا لكنها لا تخشى تهديداتها أبدا، مشيرا إلى أن تصريحات دونالد ترامب متناقضة، فتارة يتحدث عن السلام وتارة أخرى عن الحرب. وفي كلمة له قال بازشكيان وأشاد بتضحيات العسكريين وإنجازات القوة البحرية في تطوير الغواصات والمدمرات والأسلحة محليا دون الاعتماد على الخارج، وقال إن إيران لن تتنازل عن حقوقها من خلال التهديد ولن تتردد في الإنجازات العلمية والعسكرية والنووية بأي شكل من الأشكال. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية تكفل للدول الأعضاء الحق في التمتع الكامل بالتقنية النووية. واعتبر كمالوندي لقاءه وزير الخارجية الإيراني مع أعضاء منظمة بوغواش الدولية بأنه تمهيد لانعقاد مؤتمر ومنتدى طهران للحوار الذي ينطلق خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن المنتدى سيشهد تنظيم نحو 40 جلسة نقاش تتناول ملفات سياسية وثقافية وأمنية واقتصادية مختلفة. وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن هذه الحوارات تهدف إلى ترسيخ مكانة منطقة الخليج الفارسي والمنطقة بشكل عام في النظام الدولي بما يليق بثقلها. أكدت إيران مرة أخرى تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن برنامجها النووي يمثل خطا أحمر لا تقبل المساس به. وجاءت في تصريحات رسمية أن طهران لن تتنازل عن حقوقها النووية رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة. يأتي هذا التأكيد في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية الأمريكية توترا متصاعدا، خاصة في ما يتعلق بالملف النووي. للإحاطة بشكل أوسع على هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من جديد تؤكد إيران تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن حقوقها النووية خط أحمر لا يمكن التنازل عنه على رغم الضغوط الأمريكية.
سنواصل التفاوض، فنحن لسنا دعاة حرب، لكننا لا نهاب الحرب، ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة رغم التهديدات، ولن نتخلى عن إنجازاتنا العسكرية والعلمية والنووية. أعداؤنا يغتالون علماءنا ويتهمون إيران بالإرهاب ويقولون لدول المنطقة إن إيران هي سبب انعدام الأمن فيها. لماذا؟ لأننا نرفض الخضوع لغطرستهم.
وخلال اجتماع مع أعضاء منظمة بوغواش لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن طهران لن تتخلى عن حقها المشروع في امتلاك الطاقة النووية السلمية بما في ذلك التخصيب. وأكد عراقشي أن إيران دخلت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بحسن نية، وهي مستعدة لبناء الثقة بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وفي منشور على منصة إكس قال عراقشي أن طهران لم تتلقى أي مقترح مكتوب من واشنطن لا بشكل مباشر ولا عبر وسطاء، موضحا أن الرسائل لا تزال غامضة ومتناقضة وموقف إيران واضح، مشددا على ضرورة احترام حقوقها ورفع الحظر ليتم الحديث عن اتفاق. من جهته أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي على منصة إكس أن التخصيب خط أحمر لا رجعة فيه ولا يمكن القبول بأي تسوية تمس إنجازات تحققت بدماء الشهداء. وفي اسطنبول عقد غريب أبدي وتخت روانشي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية اجتماعا مع ممثلي التروكة الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في مقر القنصلية الإيرانية باسطنبول للتأكيد على التمسك بالمسار الدبلوماسي والاستعداد لمواصلة المحادثات. بدوره شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أن برنامج إيران النووي شفاف وسلمي بالكامل ويخضع لإشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشف إسلامي أن الوكالة أجرت أكثر من 450 عملية تفتيش للمواقع الإيرانية في عام 2024، ما يمثل ربع إجمالي عملياتها عالمياً.
انطلقت أعمال القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد في دورتها 34 العادية تحت شعار بغداد السلام تحتضن قضايا العرب. افتتح الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اعمال القمة العربية مؤكدا في كلمة ضرورة وجود تحرك عاجل لتعزيز فرص الاستقرار العربي والاقليمي والدولي. رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني اعلن في كلمته عن 18 مبادرة طموحة لتشجيع العمل العربي المشترك. بدوره أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة تعقد في ظل التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، فيما قال رئيس الوزراء الإسباني الذي دعي للمشاركة بالقمة بأن الوضع الإنساني في غزة يستدعي العمل الجاد لوقف دوامة العنف المستمر. وأما أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد أكد رفضه التهجير المستمر لسكان قطاع غزة. استيقظ أهالي قطاع غزة فجر اليوم على وقع مجازر دامية مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي خلف منذ فجر الجمعة أكثر من 120 شهيدا ونحو 200 جريح، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال بدء مرحلة جديدة من توسيع العمليات العسكرية ضمن ما تسمى بحملة عربات جدعون. وأفادت مصادر محلية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف منزل في شمال قطاع غزة. كما يدفع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في شمال القطاع إلى النزوح القسري، لا سيما من جباليا وبيت لاهيا باتجاه غرب مدينة غزة في ظل اشتداد القصف. وأخيرا كشفت شبكة أم بي سي نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة ترامب لتهجير نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد الدراسة وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم يكشف عن هويتها، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن الخطة تشمل تسهيلات لوجستية عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب تمهيدا لنقل السكان إلى وجهاتهم الجديدة جوا أو برا أو بحرا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. انطلاق القمة العربية 34 في بغداد والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة في قطاع غزة ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا. للمزيد من الأخبار وآخر المستجدات يمكنكم مستمعين الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقائنا هذا، ومحور الحديث الأسرة وجدلية تحديد الإنجاب. أين تكمن خطورة انتشار ظاهرة وجدلية تحديد الإنجاب في المجتمعات وبين أوساط الشباب المتزوج حديثا، ولماذا؟ وأيضا لماذا أصيبت بعض المجتمعات في العقود الأخيرة بظاهرة تحديد الإنجاب؟ ما هي مخاطرها في المستقبل؟ كذلك سوف نتوقف أيها الأكارم عند مشاكل تفاقم حقيقة شيخوخة السكان في بعض المجتمعات، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تحديد الإنجاب. ندعوكم أنتم أيها الأكارم للمشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج والاستماع إلى محطاتنا وما أعددناه لكم في هذا البرنامج. إن شاء الله تنتفعون بكل ما نقدمه لحضراتكم أيها الأحبة وآراء ضيوفنا الأكارم. دعونا في هذه اللحظات نتوقف عند هذه الدقائق نستمع إليها، وهي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج.
تعد الأسرة اللبنة الأساسية للمجتمع ومصدر القيم والتقاليد التي تنتقل عبر الأجيال. وفي خضم التغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة، تبرز قضية تحديد الإنجاب كأحد الملفات الشائكة التي تمس صميم الأسرة وتفاعلاتها الداخلية، وتتجاوز البعد البيولوجي لتشمل أبعادا اجتماعية وتربوية وثقافية تؤثر بشكل مباشر على الزوج والزوجة وعلاقتهما. من الناحية الاجتماعية، يعتبر تحديد الإنجاب قرارا مشتركا يؤثر على دور ومسؤوليات كل من الزوجين، وقد يمنح الزوجة فرصة لتحقيق طموحاتها المهنية والشخصية، بينما قد يخلق ضغوطا على الزوج بسبب التوقعات الاجتماعية. هذا القرار يؤثر أيضا على ديناميكيات السلطة داخل الأسرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى صراعات أو تمكين للمرأة حسب السياق الثقافي. إضافة إلى ذلك، يواجه هذا الموضوع واقعا تربويا مغلوطا في كثير من الأحيان، حيث تفتقر الأسر والمجتمعات إلى التوعية الصحيحة والشاملة حول وسائل تنظيم الأسرة وحقوق الأفراد في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإنجاب. هذا النقص في المعرفة يؤدي إلى ممارسات خاطئة ومفاهيم مغلوطة، ويؤثر سلبا على صحة الأم والطفل وعلى التخطيط الأسري بشكل عام. إن معالجة هذه القضية تتطلب فهما عميقا للسياقات الثقافية والاجتماعية وتصحيح المفاهيم التربوية الخاطئة،
وتعزيز الحوار المفتوح والاحترام المتبادل بين الزوجين، كما يتطلب دعماً اجتماعياً وقانونياً لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة تراعي مصلحة الأسرة والمجتمع على حد سواء، وتسهم في بناء أسر صحية ومستقرة ومجتمعات مزدهرة.
التحية، كل التحية لزميلة شيماء الغراوي، قدمت لنا هذه الفقرة وسترافقنا إن شاء الله طيات هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، أنتم بإمكانكم المساهمة والمشاركة معنا في موضوع الحديث الأسرة وجدلية تحديد الإنجاب. حديثكم، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع تحديد الإنجاب؟ لماذا نرى بعض المجتمعات قد دخلت هذه الفكرة الخطيرة وانتشرت لدى أوساط الشباب وهناك عزوف عن هذه المسألة عن الإنجاب، وكيف يمكن معالجتها لدى الشباب، وما تحتاج إليه هذه المسألة من الناحية الاجتماعية وكذلك النفسية والدعم المادي والمعنوي إلى جانبي؟ حقيقة هذه المسألة تكون ضرورية. أرقام الهواتف بين أيديكم 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، وكذلك الرقم الثالث 2201-37-38-48. كذلك بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركة والمساهمة المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة 00989-993-794-2431. في هذه اللحظات ننتقل إلى الباحثة الإسلامية والاجتماعية الأستاذة أم سارة من العاصمة طهران، نستمع إلى حديثها في خطورة انتشار ظاهرة تحديد الإنجاب في المجتمعات.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء، كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الأستاذة أم سارة باحثة إسلامية. السلام عليكم أستاذة، برأيك أين تكمن خطورة انتشار ظاهرة وجدلية تحديد الإنجاب في المجتمعات وبين أوساط الشباب المتزوج حديثا، ولماذا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز من سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. من أهم وأسمى الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا قضية المودة والرحمة في تشكيل الأسرة وانتخاب الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، لتكون هناك السكينة والطمأنينة والاستقرار الروحي والنفسي، لكي يستطيع الإنسان أن يدخل في ساحات الحياة ومعتركات الدنيا بحالة نفسية يعني مستقرة ومطمئنة. ومن أهم هذه الأمور في تشكيل الأسرة هي وجود الأولاد والأولاد الصالحين، وهذه نقطة جدا مهمة بحيث تكون فيها استمرارية الحياة واستمرارية حركة البشر في التاريخ. ونجد بأن في تكامل هذه الأسرة وطمأنينتها وجود الأبناء والتربية الصالحة تكون المجتمعات صالحة. حقيقة هي أن الأسرة إذا كانت ناجحة ومستقرة ولها يعني موقف إيجابي فستكون الأمة بخير والمجتمع صالح وذات إنتاج إيجابي جيد. لذلك نجد بأن هناك خطورة حقيقة موجودة الآن في المجتمعات، قضية عدم الإنجاب أو التحديد الشديد للإنجاب، يعني بحيث هناك ما يكون مثلا طفل واحد أو ليس هناك أي طفل يعني موجود، ومع الأسف الشديد هناك الاستبدال بحيوانات يربوها في البيوت، وطبعا بحجة بأنها هذه يعني الحيوانات تكون أكثر وفاء من الإنسان، وأنها كذا وأنها لها دور من حالة الراحة يعني، وبدون إحساس بالمسؤولية بشكل كامل بالنسبة للأولاد، وبحجة أنه الأولاد لهم تكاليف كثيرة من المأكل والملبس والمدارس والإحساس بالمسؤولية تجاههم. لكن هذه مسألة جدا خطرة في المجتمعات، لأن هناك يكون عندنا فقر إنساني بشري، وخصوصا المجتمعات المسلمة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته: تناسلوا تكاثروا فإن مباهن بكم الأمم. قضية يعني حقيقة تحتاج إلى تأمل أكثر من قبل الشباب، التشجيع على الزواج وخصوصا الزواج المبكر، والتشجيع على الإنجاب وخصوصا الإنجاب المبكر، بحيث أن الوالدين يعني الآباء والأمهات إذا كانوا شابين يعني شباب ولهم القوة ولهم الصحة والاستعداد النفسي والبدني والأخلاقي لأن يتفاعلون مع جيلهم الأولاد، يعني كلما كانت يعني السنين أقل بين الآباء والأبناء كان هناك حبل التفاهم أكثر، جسور الاتصال أحسن، ممكن أنه الإنسان يكون منتج يعني إنتاج أحسن من أن يكون هناك الفارق الكثير بين جيل الآباء والأبناء.
نعم أستاذة أم سارة باحثة إسلامية، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
نحييكم أحبتنا الأفاضل من جديد في هذا البرنامج، وتحية طيبة للأستاذة أم سارة الباحثة الإسلامية والتربوية من طهران على حديثها. لقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم على سائر المخلوقات، جعلهم أكرم الناس وأكملهم خلقا وخلقا، وقد خلقهم في أحسن تقويم، جعلهم خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض. هذه الآيات وهذه المعاني من القرآن الكريم. من أجل الإنسان تم خلق الدنيا والأفلاك والأنعام والخيرات والكائنات، بشرهم بسعادة الدارين بالجنة وبنعيمها مقابل الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في القرآن وكذلك السنة، لأجل عبادة أكبر عدد من الناس لله سبحانه وتعالى. الإنسان يحتاج إلى الزواج والإنجاب وكثرة الذريات، هكذا تتجلى صفات الله سبحانه وتعالى على خلقه. لذا يمكن أن نؤول نقول أن أحد أسباب هبوط آدم وحواء من الجنة هو من أجل يعني هذا التجلي لصفات الله سبحانه وتعالى وعظمته على خلقه. معرفة الآباء واجباتهم تجاه أولادهم من تنشئة لأولاد صالحين هم يؤمنون بالله، والصبر على أذاهم وعلى تربيتهم وفتنهم، وأن يحموهم من كل سوء ومكروه. كذلك مثل ذلك يعني على الأولاد أن يعرفوا واجباتهم تجاه الآباء، طاعة أوامرهم، التعامل بالحسنى، التخاطب بالقول الجميل اللين، وهذه الحقوق الموجودة حقيقة من قبل الآباء على الأولاد وللأولاد على الآباء. لكن يعني يمكن القول الغاية الأساسية من الزواج هذه العبادة الخالصة لأوامر الله، إيفاء العبودية وخضوعه حقيقة، خضوع الإنسان لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا المظهر للتكامل والتناسق، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أزواجا لتسكنوا إليها كما قال: جعل بينكم مودة ورحمة. هذا الذي يخفف عبء الإنسان، هذه العبء الحياة الثقيلة، وهذه الفرصة التي نوجدها لله سبحانه وتعالى أو لذكر الله تعالى في التناسل، في التكاثر، في الذريات، استمرار الحياة وهذه الوسيلة لتكاثر الأمم. يعني كما في الأحاديث الكثيرة والكبيرة التي جاءت في هذا الجانب والآية القرآنية ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لا بد لنا حقيقة من التمسك بها. هذه الغاية يعني صحيح إلى جانبها أن نذكر ظهور ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى كما نجد في باقي النعم أيضا موجودة، لكن علينا أن نشكر على النعمة، أن نصبر عند البلاء التي قد تنشأ من التربية والتعليم، وأن نجعل أولادنا صالحين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أولادكم أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هناك الكثير من الآيات والكثير من المباحث بإمكاننا أن نتطرق عند هذه المسألة. طبعا سنكمل إن شاء الله في لقائنا هذا وموضوع الحديث الأسرة وجدلية تحديد الإنجاب. إلى هذه الفقرة الإنتاجية نستمع إليها ونعود لكم المستمعين الكرام.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا. يشكل انخفاض معدلات الإنجاب في العديد من المجتمعات حول العالم تحديا ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا خطيرا. فمن منظور ديموغرافي يؤدي انخفاض الإنجاب إلى شيخوخة السكان، حيث يزداد عدد كبار السن مقارنة بالشباب، مما يضع ضغوطا هائلة على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية. أما من الناحية الاجتماعية فإن انخفاض الإنجاب قد يؤدي إلى تراجع التماسك الاجتماعي وتضاؤل شبكات الدعم الاجتماعي، حيث يقل عدد أفراد الأسرة الممتدة ويزداد الاعتماد على المؤسسات الاجتماعية. كما أن انخفاض عدد الشباب قد يؤثر سلبا على الابتكار والإبداع وعلى قدرة المجتمع على التكيف مع التغيرات. وعلى الصعيد الاقتصادي يهدد انخفاض الإنجاب النمو الاقتصادي المستدام، حيث يقل عدد القوى العاملة الشابة ويزداد العبء الضريبي على الجيل العامل لدعم كبار السن. كما أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ الاستثمار قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد. ولمواجهة هذا التحدي يجب على المجتمعات اتخاذ تدابير شاملة تشمل دعم الأسر الشابة وتوفير الرعاية الصحية الجيدة وتحسين التوازن بين العمل والحياة وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما يجب تغيير المفاهيم الثقافية السلبية حول الإنجاب والأمومة وتشجيع الشباب على تكوين أسر في سن مبكرة. إن معالجة قضية انخفاض الإنجاب تتطلب رؤية استراتيجية وجهودا متضافرة من جميع أصحاب المصلحة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
أيضا نحييكم المستمعين الكرام من جديد في معكم على الهواء الأسرة وجدلية تحديد الإنجاب محور الحديث. تحدثنا أحبتنا الأكارم مسألة المراد بالعداوة والفتنة للأولاد التي جاءت في القرآن الكريم. يعني أن يلتهي الإنسان بهؤلاء الأولاد عن العمل الصالح أو يحملونه على قطيعة الرحم أو الوقوع في معصية، يعني يستجيب لهم بدافع المحبة لهم. هذه التنشئة يعني الغاية من إنجاب الأطفال تنشئة الأولاد على الصلاح والتقوى والاستقامة لكي تنال الناس رضا الله سبحانه وتعالى وجنات تجري من تحتها الأنهار، عبر وابتلاءات كثيرة حقيقة. حتى الآية القرآنية: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله قد يرزق من يشاء بنين فقط أو بنات فقط أو بنين وبنات، أو لا يرزقهم، أو يرزقهم وهم مرضى وفيهم أسقام لا سمح الله، أو مستجارنا الله وإياكم عن ذلك. في كل ذلك حكم إلهية أو حكم إلهية كثير، هكذا نقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. هذه السنة من سنن أنبياء الله، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، في الآية القرآنية. نعلم قطع الإنجاب تماما لغير ضرورة محرم، إلا إذا كانت المرأة لا تطيق حقيقة الحمل والولادة، أو لها حالة مثلا نفسية مرضية لربما يمكن القول تمنع عن الإنجاب، يجوز ذلك حسب يعني وصفة الطبيب. ولكن إن لا يوجد حرج في ذلك، فهذه المسألة قد يمنعنا الدين الإسلامي الحنيف منها، ويمكن يعني هذا الاتفاق أو الخوف من أن لا يجد ما يطعمان به أولادهما أن ينفقانه عليهم، بل يكون الدافع هو تحقيق مصلحة معتبرة شرعيا. لأيضا نتوقف مع زملائنا في غرفة السيطرة. مستمعينا الكرام، نعود لكم إن شاء الله في هذا اللقاء.
هي طيبة الكادر البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذه البرامج القيمة والمواضيع المفيدة. طبعا بخصوص المحور أقول أن ظاهرة تحديد النسل أو الإنجاب أصبحت منتشرة في مجتمعاتنا، ولكن يعني نرى الإسلام وكذلك نرى أحاديث الرسول هي تحث على زيادة النسل، حيث قال: تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم. وطبعا نرى في وقتنا الحاضر أيضا الكثير قد قاموا بالتنظيم وتحديد الإنجاب لأسباب عدة، منها عدم مقدرتهم المالية لتربية الأبناء، والبعض يعزو تحديد الإنجاب لوجود أمراض وراثية مثلا، والبعض الآخر ليس لديهم وقت لإنجاب الأطفال بسبب الانشغال بالوظيفة، مثل المرأة الموظفة يكون صعب عليها التوفيق بين الوظيفة والإنجاب، لأن الإنجاب يؤخر المرأة عن بعض واجباتها طبعا كما تراها بعض النساء. فنرى الكثير منهن قد أجبرتهم ظروف العمل على تحديد الإنجاب حتى أصبح عذرها معها، وهذا الشيء قد انتشر في مجتمعاتنا الإسلامية، على الرغم من أن الإسلام شجع على الإنجاب، ولكن كثير من الظروف باتت تمنع الزوجين من إنجاب طبعا الأطفال، وقاموا بتحديد الإنجاب لكثرة الظروف التي تمر بها الحياة اليوم. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
سلامي للكادر والمستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج. طبعا بلا شك أن ظاهرة تحديد الإنجاب نراها موجودة في مجتمعنا، هذا لأن الإنجاب وقتنا الحاضر بات يكلف الزوجين كثير من المال، وهذا الأمر أصبح منتشر بين الكثير من الأسر. مع العلم أن الدين يحث على عدم تحديد الإنجاب، لكن الكثير من الظروف باتت عائق أمام الكثير من الأسر، فهذه كلها أمور تكون سبب في عدم الإنجاب. فبالتأكيد أن البعض قد أجبروا على تحديد الإنجاب. وشكرا. وسام حسن من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، إلى المقدمين، إلى المخرج، إلى كل من أمن الاتصال، وإلى المؤدين أجمعين، وإلى مستمعيك الكرام. مشكلة الأسر اليوم أنا أعتبرها من ناحية التطور تعاني الكثير من هذه المسائل، المسائل التي تحدث للأسرة. يجب علينا أن ننتبه ما هي فوائد الأسرة وما هي مضار الأسرة، ونحدد تلك المسارات من خلال متابعة موضوع الإنجاب وتحديد الإنجاب في بعض الأسر. يعتبرون تطور، لأن الله سبحانه وتعالى عندما حدد الأسرة حددها من منطلق أنها ليس تحدد بأفراد، وإنما الأسرة في الإنجاب، وهي رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، حيث من خلال الأسرة نكون المجتمع، نكون الحب الذاتي بين الإنسانية، عدم قطع النسل، عدم إدراك البعض بأن عندما تكون الأسرة كبيرة يصعب معيشتها. ومن أحد الأقوال الأئمة الطارق، ومن أخاف عيشة العيال فقد أساء الظن بالله. ينظر بعض الشباب يقول أنا كيف أبني أسرة وأنا معيشتي محدودة وأنا دخلي محدود، كيف أدير أموري؟ ينظر لها من تلك الأمور. البعض ينظر لها بأنه الأسرة صغيرة يمكن أن نسيطر عليها من خلال التربية، من خلال، وهذا شيء جميل، ولكن لا نحدد الأسرة حسب مزاجنا. يقول أنا عندما أنظر إلى الأسرة الكبيرة أنظر كيف أنا أرتب لها الوضع، كيف من الناحية التعليم، كيف من الناحية العيش، كيف من الناحية أنا أسير أموري إذا كانت كبيرة. وهذا الأشياء أنا أقول في بعض الأحيان محققة وفي بعض الأحيان غير محققة. لا نخاف من العيش، لا نخاف من كيف نعيش الأسرة، كيف ندرك بأنها أسرة يبارك فيها الله سبحانه وتعالى، أسرة هي رحمة من عند الله. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع ويحفظ أسرانا المسلمة ويحفظ شعوبنا المسلمة وعلى رأسها الشعب الإيراني. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
نحيي المستمعين الأفاضل على مشاركاتهم معنا في هذا اللقاء. طبعا هناك مشاركات عبر تطبيق الواتساب، سوف أتوقف عندها ونلقي نظرة عنها ونستمع إلى ما تفضلتم به. عذراء الموسوية من العراق، الأخت وسن حسن، عبد الحسين شريخي من العراق، بارك الله بكم أحبتنا وشكرا جزيلا على هذه الإسهامات. الأسرة وجدلية تحديد الإنجاب محور الحديث، وننتقل في هذه اللحظات إلى لنرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور كاظم حشمتفار، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
كذلك أحييكم وأحيي
الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا على حضوركم معنا دكتور أيضا في هذا اللقاء. نبدأ فيما يخص بإطار حديثنا، يعني أتساءل لماذا أصيبت بعض المجتمعات في العقود الأخيرة لربما بظاهرة تحديد الإنجاب، ما هي مخاطرها في المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة المجتمعات اليوم في كثير من المجالات تخطو خطوات كأنها تريد أن تجرب الحياة في مجالات لم تجربها مسبقا، ومنها تحديد الإنجاب. يتصور الإنسان اليوم الذي يعيش هناك مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية، لكن أنا أخرج من هذه المشكلتين وأقول لا، هناك مشكلة ثقافية.
نعم.
لأنه البشر اليوم ينحو نحو ثقافة يريد هو أن يزرعها أو يريد أن يبرمجها، لكن لو الإنسان اليوم درس ثقافة الإسلام السليمة ونظم برامج حياته في جميعها على الأسس العقلية والمنطقية التي الإسلام جاء بها، لا تعاني البشرية مستقبلا من مشاكل كما ظهرت اليوم مشاكل تحديد الإنجاب في دول أوروبا التي سبقونا في هذا المجال. وأهم المشاكل هي بالحقيقة، لا أريد أن أتطرق إلى القضية الثقافية، بل هي المشكلة اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها، واستمرار هذا الهدف الإلهي واستمرار المنهج الإلهي في حياة البشر، وهو أن البشر سوف يحدد ويحدد إلى أن ينتهي إذا عملت كل البشرية بهذا المنهج. إذا الآن الإنجاب يكون من نفرين نفر واحد، فبعد 20 سنة تكون الأرض نصف العدد، ومن ثم بعد 20 سنة تكون نصف ونصف ونصف إلى أن يكون أنه بعض الجوامع البشرية يقولون لأنفسهم نحن نستغني عن الإنجاب ويعوضنا الدول الأخرى بالإنجاب، ونحن مثلا نستدعيهم لخدمتنا، كأنه يتصورون هكذا. لكن هذا أيضا فاشل، لأن إذا بلد ما حدد الإنجاب سيفقد الطاقة البشرية التي تسير جميع أمورها الحيوية باسم بلدها. فعلى سبيل المثال سوف لا تكون بلد باسم مثلا، أفرض على سبيل المثال إيطاليا. إيطاليا اليوم يعانون من مشكلة الشيخوخة، فإذا انتهت هذا الجيل البريطاني الجيل القادم سيكون جيل غير بريطاني غير إيطالي، يعني الجيل جاء من بلد الفلان أو بلد الفلان. المشاكل الموجودة أنه حينما الإنسان يكبر من الذي يساعده على حياته، على سنين آخر حياته، على خدماته؟ صحيح أن المجتمعات البشرية يأتون بشيء ما، لكن الأهم من هذا، الإنسان كلما يكبر من حيث المشاعر الإنسانية يتجه إلى، يرجع إلى عالم يحتاج إلى العطوفة والمحبة والألفة. فأنا أتصور حينما الأسر لا ينجبون أو ينجبون شيء قليل سيفقدون المحبة والحياة المبنية على الألفة والصميمية الإنسانية، التي إذا قامت البنت بخدمة أبوها في الكبر أولا تحصل على ذلك الأجر العظيم الإلهي. ثالثا كيان الأسرة يحتفظ، لكن اليوم شيء فشيء تفقد الحياة البشرية شيء باسم الأسرة.
نعم.
وهذه الحضارة حضارة فاشلة، هذه الحضارة لن تخدم الإنسان كعواطف بشرية، كعواطف إنسانية. الإنسان هو ذلك الموجود الفردي الاجتماعي، الآن كأنه طغى على الجانب الإنسان في أيام شبابه الجانب الفردي، لكن إذا دخل في فترة من الزمن المتقدمة من 60 سنة 55 سنة فما بعد، فهو سيخرج من الجانب الفردي ويتمايل إلى الحياة الأسرية الاجتماعية، يبحث عن أولادي. أنا شاهدت صورة امرأة من دولة ما تعيش في أمريكا 10 سنوات، وابنها، يعني ابن هذه المرأة، أشهر تمضي وهو هذا الولد الوحيد، ويخاطبها الأم، تخاطبه: أنا الآن محتاجة أنت أن تأتي لي وتأخذني إلى المستشفى أو كذا أو كذا. يعني يرد على أمه برد قاسي. هذا أكبر ضرر للبشرية.
نعم.
أن تفقد البشرية أكثر من الفشل الاقتصادي أو هو الفشل الذاتي للإنسان.
بلى.
وللوجود. بلى. الإنساني. أنه الإنسان الذي وصى به القرآن: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
نعم.
وقل لهما قولا كريما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
طيب دكتور، أيضا إلى جانب، نعم، هذا التأكيد
هذا
الديني،
هذا الجانب الإنساني التي الإنسان بحاجة إليه أكثر من الماء ومن الأكل، ستفقده البشرية.
نعم.
تفقده.
نعم. إلى جانب هذا الأمر المهم، التأكيدات الدينية، وإلى جانبها أيضا مسائل اجتماعية تتفضلون، هل يمكن أن يؤدي تحديد الإنجاب إلى تفاقم مشكلة شيخوخة السكان في بعض المجتمعات، تحديات اقتصادية لربما إلى جانب الاجتماعية المترتبة، مثل نقص الأيادي العاملة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية كذلك؟
أنا أحببت أن أدخل في جانب، ربما هذا الجانب زملائكم أو أحبائنا في حينما يرتبطون بكم لا يتطرقون إليه.
نعم.
فضررت من الضروري أن أتحدث في المشكلة النفسية الذاتية، وهذه أنا أنظر لها مشكلة أهم من أي المشاكل الأخرى. لأن إذا قلنا في بلد ما ستكون مشكلة نقص في الأيدي العاملة، يقولون لك: ليس بصعب، نذهب إلى البلد الفلاني وننقل عبر الشركات الأيدي العاملة من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، وكأنه انحلت المشكلة، مشكلة الإنسان. الإنسان أيا ما كان هو بذاته، هو يعني ذلك الفرد لوحده هو يشكل الإنسانية بأسرها. حينما تحدث مشكلة لشخص واحد كأنها حدثت هذه المشكلة للمجتمع. المشكلة الإنسانية اللي الإنسان سيفقد المحبة والألفة، هذه أصعب وأهم من باقي المشاكل، ونعلم أن بقية المشاكل ستكون في حد ذاتها للبلدان موجودة، لكن أنا أنظر لها منظار بسيط، ليست مكانتها مثل هذه المكانة اللي هي في ذات الإنسان. صحيح أن البلدان سوف تفقد مكانتها في العالم يوم ما كان هذا البلد هو من البلدان العظمى، لكن على بدليل عدم الإنجاب هذا البلد بعد شيء فشيء يكون البلد الأخير في العالم الاقتصادي أو في العالم الصناعي أو في العالم المالي، هذا الأخير في العالم الصناعي، وفي نفس الوقت هو الأخير في عالم المحبة. الحياة مليئة بالمحبة، الحياة مليئة بالإنسانية، الإنسانية والمحبة والاجتماع الأسري يشكل ذلك الكيان المنشود الذي رسمه لنا الله سبحانه وتعالى، وكون عالمنا وحياتنا على هذا المنهج. لكن اليوم عبر مختبرات يكون الإنجاب، عبر التجميد يكون الإنجاب، يعني يولد شخص في أمريكا لا له أب ولا له أم، وكأنه أمريكا يفتخرون بأننا تمكننا من إنجاب شخص في أو إنسان في المختبر الفلاني. هذا ليس فخر، الفخر حينما يكون الإنسان ذات راحة بال، ذات استئناس. الشيء المنشود الذي الإنسان يبحثه هو الاطمئنان الذاتي، هو الارتياح الذاتي. أنت حينما تخلق إنسانا لا أب له ولا أم له، أحد العلماء كان يقول أنا في السجن حينما كنت كان هناك جلاد يضربني بشدة، فهو سيد، قال له، قلت له يا سيد يا ابني أنت تعرف أني سيد ابن رسول الله، حينما تضربني اضربني شيء بهدوء لا تضربني بالصعوبة. يقول قال لي سيد أنت خل أزيدك علم، أنا لا عندي أعرف أمي ولا أعرف أبوي، لا تطلب من عندي رحمة، فالبشرية ستفقد الرحمة.
نعم نعم
ستفقد المحبة. أحسنتم. هذا فقدان الاقتصادي، إذا قلنا هذا، إذا قلنا هذا الدليل لكي الناس يهتمون بالإنجاب، يقول لك لا، اليوم البشرية تتمكن عبر الآليات أن تبني بنايات كذا، تشيد كذا، تشيد كذا. صحيح هذا أنه المجتمع البشري إذا فقد الإنجاب سيخسر خسائر مادية اقتصادية، لا هذا موجود، لكن الأهم من ذلك هو فقدان الأسرة والحياة السليمة، والإنسان ذلك يفقد الارتياح التي شوف الإنسان حينما ينظر إلى ولده وابنه، النظرة إلى الأب، إلى الابن والبنت والولد والأسرة فيها انتعاش للروح، للروح الإنسان، لن تكون في أي نظرة أخرى. أنت في أي شيء تنظر إلى الكون، لكن حينما تنظر إلى ابنك النظرة إليه إذا كان الولد ولد ماذا؟
نعم.
ولد يعني في 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 مجال حركة الأسرة.
نعم.
وكذلك بالعكس، الابن حينما ينظر إلى ولده،
طيب،
إلى والده، لذلك
كذلك
الله سبحانه وتعالى حتى لهذه النظرة، مجرد النظرة، فكيف الحياة الاجتماعية؟
أحسنتم. نعم.
أنا واجهت أحد شخصيا من بريطانيا، هو كان جاء من يونيسيف هنا إلى إيران، وقلت له، قلت له أنتم شيء فشيء تفقدون الحياة الأسرية، قال أنت كلامك صحيح، لكن أنا أقول لك نحن أيضا نعيش حياة أسرية. هو كان يهتم بأنه هو إلى الآن يعيش حياته الأسرية ويجتمعون أربعة إخوة في مثلا كل شهر مرة واحدة. فالإنسان وإن كان بريطاني وإن كان أمريكي وإن كان تايلاندي
يعود إلى طبيعته
التي خلقها الله سبحانه.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر دكتور كاظم حشمت فر الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، كل الشكر لكم على هذا الحضور.
الله يوفقكم،
بارك الله بكم، دمتم سالمين.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء. إشارات تربوية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. إحدى الغايات الأساسية من الزواج هو إنجاب الأطفال وتكثير النسل والذرية وتكوين أسرة سليمة والمحافظة على بقاء النوع البشري واستمرار وجوده على الأرض والاستخلاف فيها. كما نعلم أن حفظ وحماية النوع البشري لا يتم إلا بالزواج الشرعي كما أمرنا الله تعالى، ويحث ويشجع على الإنجاب، ولا يقبل الإسلام الاتفاق بين الأزواج على عدم الإنجاب. والمرأة إذا كانت قادرة على الإنجاب، فيما إذا لا يوجد سبب يمنع ذلك من مرض أو عقم أو سجن، أو يوجد هناك ضرر ومشقة على المرأة لكونها طالبة في المدرسة أو موظفة ليست لها من يساعدها ولأسباب أخرى عندها، فلا مانع من التوقف عن الإنجاب. أما موضوع الفقر وصعوبة العيش فلا يمكن أن يكون عذراً، لأن الرزق على الله تعالى. فالشريعة الإسلامية تحث على الإنجاب وتكثير الأمة، فالإنجاب هو مقصد شرعي لما يترتب عليه من إعمار الأرض بذريات صالحة، حيث يعم الخير والسلام والأمان بفضلهم في ربوع الأرض.
عدنا لكم أحبتنا الأفاضل وإلى تطبيق الواتساب ومشاركة الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أسر تجادل بعضها البعض في كمية الإنجاب، هذا خطأ. أولا من ناحية دينية حرام شرعا في تحديد النسل أو قطع الإنجاب بعد مولودين أو مولود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هنا بعدما يشيب الوالدين ولم يجدوا ذكر يرعاهم تبدأ الحسرة والندامة، ويقول: يا ليتني أنجبت 4 إلى 5 أو 10 أولاد. وقال الله تعالى: كالذي ينقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة.
شكرا جزيلا يا صبحي، وبارك الله بك على هذه المشاركة. على سبيل السرعة إلى دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة. حقيقة موضوع تحديد النسل وتحديد الإنجاب في العالم الإسلامي بدأ يأخذ حيز كبير، كان قد أخذ حيزا في فترة من الفترات أيام التسعينيات، والآن بدأ يأخذ حيز أكبر من هذا الموضوع عما كان في السابق، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والظروف المعاشية، ولكن هذا الأمر سوف يعود سلبا على البلاد، لأنه إذا قل السكان وقلت النفوس في هذه البلاد سوف تقل طبعا فرص العمل، تقل فرص الاستثمار. المستثمر لما يأتي إلى إيران مثلا، أو إذا يأتي إلى العراق، أو إذا يأتي إلى مثلا يعني بلدة من البلدات ويرى أن نفوسها مثلا يعني قليلين وليسوا مثلا بكثرة كاثرة، فهو يحتاج إلى نفوس كثيرة لكي تشتري وتبيع وتتم المتاجرة معهم حتى يحقق أرباح كثيرة. فعندما يذهب إلى مدينة يرى هل هي مدينة مزدحمة، هل هي مدينة مثلا فيها نفوس كثر، هل هي مدينة فيها مثلا يعني أناس كثر، يأتي إليها. إذا ذهب إلى مدينة فيها أناس قليلين لا يأتي إليها ولا يستثمر فيها. يعني هذه أولى سيئات تحديد النسل. الصين فعلت هذا الأمر، عندما فعلت هذا الأمر من أجل تحديد النسل، يعني فقط طفل واحد عند الأسرة الواحدة، بدأ الصينيون يشتكون. يعني لم تكن هناك بسبب هذا التحديد لا عمة ولا خالة ولا أخ ولا أخت. هذا أمر. الأمر الآخر، الآن الصين برغم ما إنها 1,500,000,000 نسمة، الصين الآن رفعت وألغت موضوع تحديد النسل. الملفت في الأمر أن الدول الشرقية عندما كانت تمشي على تحديد النسل، طبعا يعني في نفس الوقت الدول الغربية ليس لديها شيء اسمه تحديد نسل، ودول أمريكا ليس لديها شيء اسمه تحديد نسل. لماذا طبق هذا الأمر علينا نحن فقط؟ نحن لا نعلم. يقولون أنه من أجل أن تكون هناك الموارد الغذائية على الكرة الأرضية كافية لسبعة مليارات نسمة، ولكن في الحقيقة الموارد في الكرة الأرضية تكفي لتسعين مليار نسمة. إذن فعلى العائلة المسلمة أن تتوكل على الله وأن لا تستمع لتخرصات الغرب والكفرة حقيقة، وأن ينجبوا أبنائهم وأن يثقلوا الأرض بكلمة لا إله إلا الله.
تحية طيبة دكتور ياسر الحسيني على هذه المشاركة، وأيضا لكم مستمعين الأكارم لكرم المتابعة وطيب الإصغاء إلى برنامجنا هذا. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينا مددا. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المددا.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. انطلاق القمة العربية 34 في بغداد والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة في قطاع غزة، ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المنطقة هي مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي أيضا. وأوضح السيد الخامنئي لدى استقباله اليوم حشدا غفيرا من المعلمين من أنحاء البلاد، وذلك بمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري. إن بعض التصريحات التي صدرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا. وأشار إلى أن ترامب كذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام، لأن أمريكا استخدمت قدراتها لعمليات الإبادة الجماعية، مبينا أنه يمكن